أعوذ بالله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. فلنبدأ القراءة مما انتهينا إليه، باب صاحب السلعة أحق بالسوم. نعم
نعم نعم شيخنا. العالمين قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، قال: كتاب البيوع، باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل.
نعم، هذا الحديث أو هذا التبويب اللي بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب صاحب السلعة أحق بالسوم. قال حافظ بن حجر: أي ذكر قدر معين للثمن. فصاحب السيارة يقول: أريدها ب30,000. وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها. ولكن هذا هل هو واجب؟ قال الحافظ بن حجر: ليس بواجب، كما سيأتي في، وقد جاء في قصة جابر ما يدل أنه ليس بواجب، بعنيه بأوقية. من المتكلم هنا؟ المشتري، ليس البائع. إذن هذا ليس بواجب لما يدل عليه حديث جابر. ثم ذكر الحديث الذي يدل على الترجمة: اذكروا لي يا بني النجار ثمنا، اذكروا لي ثمنا فلا أخذه هبة، واذكروا لي ثمنا بقدر معين. فإن الترجمة تدل على أنه أحق بالسوم بذكر ثمن معين. نعم، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. وتعرفون قصة ذلك، وهذه مناسبة عجيبة جدا. من يذكر ما في نفسي؟ ما هي المناسبة العجيبة أن نذكر أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيس المسجد في ما سيكون غدا من لقاء إن شاء الله بعد العشاء، إن كنتم حاضري القلب في هذا الباب. نعم، نعم أبو عبد الله.
نعم نعم شيخ أنا معك.
يعني قلت سبحان الله تحدث أحيانا الموافقات، تذكرون لما تكلمنا عن جاءت الجائحة وتكلمنا في موطأ مالك على الطاعون أليس كذلك، وعدة مناسبات تذكرون.
نعم شيخنا الآن الحديث
يتكلم في أول مقدم النبي المدينة.
أنا أتكلم يا شيخ وائل معك.
تفضل أخ وائل.
شيخنا غدا أول كلمة لكم في مسجد قباء هتكون.
في مسجد قباء سيكون لقاء. والآن ومسجد قباء بني أول ما جاء إيش؟
التقوى.
هذه شيء عجيب والله، إني ما قننته ولا قيدته ولا زامنته، هكذا جاء ولا يعني شيء إلا أن قدر الله، لكن يكون لا شك أنه من الشيء العجيب، ولا عجب من أمر الله وقدره، هو الحكيم العليم. فزامنا لقاءنا غدا في المدينة في مسجد قباء سبحان الله، وهو أول مسجد أسس، حيث أن ذلك كان أول مقدم النبي المدينة، وبعد بناء مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى أسس المسجد النبوي، فناسب ذلك أوائل مقدم النبي المدينة ذاك المسجد. وأننا غدا سنلقي الكلام غدا إن شاء الله بعد العشاء فيه مجلس علمي وكلمة بعنوان أدلة وجوب السمع والطاعة لولي الأمر من الكتاب والسنة، وبيان أنها ليست قضية سياسية، بل أن الله أمر بطاعة ولي الأمر تعبدا له وهي عبادة، ولا شك أن هذا الموضوع مهم جدا. فانظر في كتاب البيوع، درسنا ودرسنا ودرسنا، ثم لما جئنا نذهب للغد صادف مثل ذلك. فأصل القصة خرجها البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، وهي من طريق أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو، قال فقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال فجاءوا متقلدي السيوف سيوفهم، قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وبكر ردفة، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة في مرابط ولا يصلي ويصلي في مرابط غنم، ثم أمر ببناء المسجد فأرسل إليه ملأ بني النجار. هذا المسجد النووي وهذا بعد قباء، وفي أحاديث أخرى بينت أنه قباء، فجاء يعني قبل هذا المسجد عفوا، فقال ابن النجار ثامنوني، قرروا معي ثمن لأشتري به. إذن هذا يدل على تبويب البخاري أن السوم من حق صاحب السلعة لكن ليس الوجوب، لحديث جابر قال بعنيه إيش بأقية، والنبي كان مشتري فدل أنه ليس بواجب. ثم قصد النبي أن نقول ثامنوني يذكر لي ثمن أو قدر معين، ثم هو يذكر ثمن ثم يتفاهم، وكان ذلك فيه قصة، وفيها يعني شرح لقوله وفيه خرب ونخل كيف، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، اذكر لي ثمن معين ولا تعطوني هبة، أريد ثمن. هكذا السنة. فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. إذن هذه الرواية مختصرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد، قال وجعلوا عضادته حجارة، قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم لا إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، صلى الله عليه وسلم. فهذا كان أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض أن مسجد قباء أسس على التقوى أن المسجد النبوي أيضا أسس على التقوى. نعم، أنه أسس على التقوى. فقد جاء في ما رواه مسلم في صحيحه إذا بسعيد الخدري قال: قلت كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقال: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصبة فضرب به الأرض، قال: هو مسجدكم لمسجد المدينة صلى الله عليه وسلم، لمسجد المدينة. وهل يعارض هذا أن مسجد قباء لم يكن كذلك؟ قال الحافظ، قال النووي: وما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الحصبة وضرب به الأرض، فالمراد به مبالغة في الإيضاح لبيان أن مسجد أنه مسجد المدينة صلى الله عليه وسلم، أنه مسجد المدينة. وقد جاء في صحيح سنة الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: رجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال خدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا يعني مسجده، مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسن. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسس مسجد قباء، ولكن حديث دليل على المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي. قال الحافظ ابن حجر: قد اختلف في المراد بقول مسجد أسس على التقوى، فالجمهور على أنه، جماهير العلماء على أنه مسجد قباء، وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق سعيد عن أبيه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، قال: هو مسجدكم هذا. وقد تقدم ذلك. وقال الحافظ: كأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه، أو كان رأيه بخلاف مسجده، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. وقال: يحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أياما قلائل، وكفى بها مزية من غير حاجة لا تكلفه. والحق أن كلا منهما، يقول الحافظ بن حجر، أسس على التقوى. وقوله تعالى في بقية الآية: فيه رجال يحبون يطهروا، يؤكد أن المراد مسجد قباء. وعند أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: نزلت فيه رجال يحبون يطهروا، قال: فيه في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بين المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص مسجد قباء فقط، رفع توهم. طيب، إذن جماهير العلماء على أنه مسجد قباء، ولا ينافي ذلك ما ذكرنا للجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر. فإذا مسجد قباء كما دلت ظاهر الآية، وهو ماذا في جمهور العلماء، أول مسجد أسس على التقوى وأسسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسجده، لكن الذي أقام فيه أكثر وهو أفضل لا شك المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فظهوره على أنه أسس على التقوى وإبرازه أولى، لكن لا ينافي ذلك أن يكون كذلك مسجد قباء أول ما أسس على التقوى. فهذا يدل على أن صاحب السلعة أحق بالسوم، لأنه قال ثامنوني يا أصحاب السلعة يا أصحاب الأرض يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، والحائط هو البستان. وقالوا كما مر معكم في قبل لما قال لهم صلى الله عليه وسلم ثامنوني، قالوا لا نأخذ عليه أجر، كما في رواية أخرى قالوا لا نأخذ عليه أجر لما قال ثامنوني، قال لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فهذا يدل على فضلهم رضي الله عنه. وهكذا العبد فليقدم الآخر على الدنيا، فإنها لو بقيت أراضيه كلها معه ما تدخل قبره معه، فليترك شيء منها لله لمسجد يبتنزه بعد موته، فيبقى ثوابه يصب عليه بعد موته إلى قيام الساعة ربما. فكل عامل بن آدم مقطوع منه إلا مسجد بناه أو علم ورثه أو مصحف أو ولد صالح يدعو له. وأفضل ما يترك العلم، فاطلبوا العلم وانشروه يا عباد الله، هذا ما يكلفكم بناء مدارس ولا شيء. كلامك مع راعي اللوموزين تقول له هذا الحجاب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التولة والتمائم شرك، وتبين له أو كما قال، وراعي اللوموزين يستفيد ويقول لعياله إذا مت لسابع جد وهذا الذي ذكرت له يعملون بكلامك أو ينشرونه يصب عليك في قبرك، نقلك للبث المباشر للناس حتى يسمعوا وسمعوا واستفادوا واهتدوا، فلك نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. اللهم لا إله إلا أنت اجعلنا منهم إنك على كل شيء قدير. نعم إنك على كل شيء قدير. نعم. فهذه كانت مناسبة عجيبة، أن جماهير العلماء يقولون أول ما أسع التقوى قباء، ويكون لنا لقاء غدا فيه إن شاء الله بعد صلاة العشاء، صلاة يجعله خالصا لوجهي، وأن يبين للناس هذه المسألة ويكون هناك بركة في هذا المسجد، يتبين لهم السمع والطاعة التي من أجلها، من أجل إخلال بها ذهب التوحيد الذي جاء بعث النبي من أجله. فلما تركوا السمع والطاعة في بعض البلدان بزعم التكفير الحكام، أو أن الحاكم لا سمع له وطاعة لأنه عاصي كما في الشبه المعروفة لا سمع له ولا طاعة وغير ذلك بالشبه تحتاج كشفه غدا، حصل خلل بين في الناس واضطراب وفتن، حتى أنهم نسوا العلم وزادوا في الغي والبعد عن تعلم التوحيد وعن تحلم ما يفيد من العلم النافع والعمل الصالح. فنشكر الله الذي هيئ لنا غدا اللقاء في ذلك المسجد، صلى الله يتمه على خير واجعل خالص لوجهه، أن يبين المسألة التي هي من أعظم حجب التوحيد، ألا وهي الإعراض عن قول الله واطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر، وركوب الهوى الآمر بالخروج عن الحكام باللسان والسنان، والذي يريده الشيطان الذي يأس أن يعمل جزيرة العرب ليحرش الحاكم بالمحكوم فتكون الفتن، فيبتعد الناس ويعرضوا عن دين الحي القيوم فيظهر بهم الشرك كما ظهر في قوم نوح. فكانت مناسبة طيبة في مسجد أسعى التقوى يبين به أحد الحجب العظيمة في الصد عن التوحيد، لأن المسجد أسعى التقوى أعظم التقوى التوحيد، أن يبين في مسجد قباء هذه المسألة العظيمة التي لها أعظم علاقة بالتوحيد. نعم مسألة الباب الآخر. نعم نعم أبو عبد الله.
قال رحمه الله حدثنا قال باب كم يجوز الخيار، قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
نعم. طيب، معنى باب كم يجوز الخيار؟ الخيار بكسر الخاء من الاختيار كما قال حافظ والتخير، وهو طلب خير الأمرين هنا في البيع، إما أن يمضي البيع أو يفسحه. يأتي شخص إلى باع في السوق ويقول أريد أن أشتري منك هذا الكرسي، نعم، فالخيار حينئذ إما يمضي البيع أو يفسحه، ما دام فين؟ ما دام في المجلس يكون الخيار، فإذا تفرق بالبدن لزم البيع، قال والخيار خياران، خيار المجلس وخيار الشرط، وذكر حنابي عدة خيارات، مثلا الغبن إذا ثبت فهو يثبت به الخيار، والعيب خيار العيب إذا ثبت العيب يثبت الخيار به حتى خارج المجلس، يعني اشترى سلعة فوجد فيها عيب، والعيب المعتبر كما ذكر ابن القيم أن يكون في منفعة السلعة التي اشتريت من أجلها، هذا العيب المختلف، فله أن يرد السلعة. وخيار غبن أن يكون الثمن باهظا فاحشا غير السوق، فيتبين غشه أنه غشه بتسعة أضعاف السلعة التي لو عرف أنها هكذا ما اشتراها، فرفع سلعة رفعت يعني عظيما، هذا عند الحنابلة خيار الغبن. وكم مدته؟ لم يذكر تحديد البخاري، فالحديث لم يحدد وقت للخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخر ما جاء في الحديث. وقد روى البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي عن نافع عن عمر مرفوعا الخيار ثلاثة أيام، وهذا اعتمده الشافعي، الشافعية والحنفية قالوا مدة الخيار ثلاثة، إلا أن مالك أنكر أنه يذكر لم يثبت عنده بثلاثة أيام، ولم يجعل الإمام أحمد مدة الخيار رحمه الله، وبعضهم أوصل عشرة أيام كالثوري قال يختص بالخيار امتد إلى عشرة أيام، وبعضهم لم يرى للخيار مدة كالإمام أحمد رحمة الله عليه، لم يرى الخيار مدة رحمة الله عليه. طيب، ولما لم تثبت عند البخاري الزيادة يعني حديث ثلاث أيام أو لم يثبت في ذلك شيء، لم يبين المدة كما سيأتي. قال صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما لا تفرقا، يعني يتفرقا ببدانهما أو يكون البيع خيارا، إن يقولا بيني وبينك البيع ثلاثة أيام خيار، نعم أذكر اشتريت قبل كم سنة لا أذكرها طائرا يتسلى به الأولاد، وقلت للشخص بينه وبين الخيار يعني حطيت ثلاثة أيام، أنا بالخيار إذا انتهت ثلاثة أيام لازمني البيع، فلما أتيت بالطائر أخذ يفسد المنزل وأخذ، هذه فائدة الخيار سبحان الله، فقلت لا ما لي حاجة فيه، فرجع لي مالي ورجعت له الطائر. فإذا يثبت الخيار إما بقيام البائع المشتري في المجلس، أو أن أحدهما يقول بشرط الخيار ثلاثة أيام فيتفق على ذلك، حتى لو افترق حينئذ يبقى الخيار، ولم يحدده الإمام أحمد مدة، وإن كحدث الشافعية والحنفية بمدة، وقد أنكر مالك يقول مدة وقد تقدم ذلك. طيب، قام ما لم يتفرقا، كيف يتفرقا؟ اختار العلماء في كيفية التفرق، هل هي بالقول التفرق بالبدن، الصواب أنها بالبدن، ويكون في ذلك كما ذكر الحافظ بن حجر العرف هو المحكم بهذا. متى ما سمي العرف تفرق كان كذلك، كان يكون مثلا في نفس المتجر التفرق أن يخرج من الباب خلاص هذا تفرق، أن يكون في سفينة أن يصعد للطابق العلوي تفرق، إذا كانت سفينة ضيقة ما فيها إلا طابقين، إما مجلسهم الذي يطلع البحر أو في الطابق الثاني. المهم متى ما سمي هذا تفرق البدن فهو تفرق. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتفرق بدنه حتى يتم البيع، كان يمشي خطوات ثم يرجع حتى يتم البيع. لكن جاء عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون سرقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية إيش؟ أن يستقيله، خشية أن يستقيله. طيب الحديث الثاني،
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال حدث قال همام فذكرت ذلك قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
نعم، والبيان بخير تقدم ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. طيب ليكن التفرق بينهما حينئذ من غير حيلة، يعني ظاهر الأمر يبدو له الشراء ويتفرق، أما أنه يفجأ الشخص بالتفرق بالاختيار فهذا يخشى منه أنه يخالف عند الحديث ولا يحل له إيش؟ ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، ولا يحل تدل على التحريف. فإذا قلنا أن الأمر معناه ذلك ظاهرا أنه لا يحل أن يتفرق عنه اختيارا، يفجأه بالركض مثلا والمشي السريع اختيارا فيوجب البيع، فلعله يكون النص لم يصل إيش ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يكون ذلك لم يصل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا حسن ظن في الصحابة، فإنه مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس عن ابن عمر، قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، وابن عمر كان يمشي خطوات حتى لا حتى يستقيل الشخص، ولا يحل لا تقبل النفس بحكم الكراهة لأنه لا يحل ظهر التحريم الشديد أو ظهر التحريم. فلعل ابن عمر لم يبلغ هذا النص الذي عند أبي داود، وهو حديث حسن لأن عمرو بن شعيب عن أبي جده حسن الحديث. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قد يحدث أمر، إذا بقي في المجلس قد يحدث أمر وينكشف له شيء فليترك التوفيق يجري مجراه، يعني بغير أن يفجأه بإيش؟ بالجري من المجلس لكي يتم الأمر. لهذا ظهر النص والله أعلم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، لقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر في مسجد أحمد وتفسير ابن لا غدا بعد الجمعة في درس، إنما أول لقاء بكم إن شاء الله في مسجد قباء بعد صلاة العشاء بحول الله وقوته. آمل أن يجعل الله ذلك خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بالصلاة في قباء، فمن تطهر بيتي وصلى فيها ركعتين كانت له كعمرة. أسأل الله أن يوفقنا لنوافق ما أسس له ذلك المسجد التقوى، بأن نكون على مقصد حسن لوجه الله، وأن نكون صوابا في كلامنا على طريقة رسول الله من نشر التوحيد وبيان حجبه الخطيرة، وهي الخروج على الأمر مما يعكر على الناس صفو طلب العلم الذي يثبتهم على التوحيد أو يعرفهم به حتى لا يشركوا برب العبيد، فيكون المسجد هكذا، يكون هذا الدرس موافقا لما أسس له المسجد على التقوى، وأول التقوى التوحيد وامتناب الشرك، ثم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم إن شاء الله غدا في مسجد قباء بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والنسوبة. شيخنا لن يكون هناك درس بعد الجمعة؟
بعد الجمعة الظاهر يعني سيكون درس، لكنه قصير، سيكون درس قصير ننبه فيه على آداب مجلس حلقة العلم، لأننا بيكون بالمدينة والإنسان يتأدب في المدينة، ونحتاج إلى درس قصير في آداب جلوس حلقة العلم، حتى إن شاء الله إذا جلس الإنسان في مجلس قباء مسجد بيكون على أدب كامل من جهة المدينة ومن جهة المسجد قباء. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
صلى الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير ونفعنا بما قلتم وجزاكم الله خير والمثوبة.
السلام عليكم ورحمة الله.